Nah.
Wa al-imamu Abu Muhammad al-Bajhari rahimahullahu ta'ala wa alam anna an-nas lam yabtadi'u bid'atan qattu hatta taraku min as-sunnati mislaha. Fahdhar al-muhdasati min al-umur fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa dalalatu ahluha fi an-nar.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: والسياق لا يزال مستمرا في الكلام على ذم البدع والتحذير منها، واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. هذه القاعدة واردة في كلام السلف، غير واحد منهم قالوا ما معناه: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها. فهذه قاعدة مستمرة في شأن البدع، لم تحدث بدعة قط إلا وقد ترك مقابلها من السنة. وهذا أمر بدهي، فإن البدعة ضد السنة، والشيء لا يفعل ولا يحصل حتى يترك ضده، فإن النقيضين لا يجتمعان. هذه قاعدة العقل والفطرة، اجتماع النقيضين في حال محال. فالسنة والبدعة نقيضان، فلا يمكن أن يجتمعا في محل واحد. فإذا وقعت بدعة فلا بد أن يكون هناك ترك لما يقابلها من السنة، وهذه قاعدة عامة. فالشرك لا يقع حتى يترك خلافه من التوحيد، والمعصية لا تقع حتى يترك خلافها من الطاعة، والشر لا يقع حتى يحصل حتى يترك خلافه من الخير. فهذه قاعدة العقل والفطرة، وهي سارية معنا في هذا المقام. فطالب العلم ينتبه لهذا ويتأمل فيه ويتدبر: لا تحدث البدعة حتى يترك مثلها من السنة. وهذا يكون على وجه الحال، على وجه الحال الذي يقع أن من أتى بدعة في نفس الأمر فقد ترك مقابلها من السنة، ويكون أيضا على وجه العقوبة، فيقال: من ابتدع بدعة ترك السنة أو نزع الله عنه السنة على وجه العقوبة له. فإن القاعدة أيضا في باب الثواب والعقاب والعطاء والمنع أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها. فمن عقوبة البدعة أن تأتي ببدعة أخرى، والبدعة الأخرى لابد أن تشتمل على خلاف سنة. فمن عقوبة الله تعالى لأهل البدع أنه ينزع عنهم السنة ولا يوفقهم لها ولا يعرفهم بها. فالأمر إذن إما أن يكون حالا وإما أن يكون مآلا، ويجتمعان معا ولا تعارض بين الأمرين. ومن فوائد هذه العبارة وهذه الجملة والقاعدة ذكر مفسدة من مفاسد البدع، وهي من أعظمها، فإن البدع لها أضرار ومفاسد يفصل العلماء القول فيها. فمنها، وهو ما نأخذه من هذه العبارة، أن الاشتغال بالبدع يورث الإعراض عن السنن، وارتباط هذا بما ذكرناه واضح. فإن البدعة إذا كانت تشتمل على خلاف السنة، وإذا كان من ابتدع بدعة فإنه لا بد أن يترك ما يقابلها من السنة، إذن فمن مفسدة البدع أنها تورث الإعراض عن السنة. قال شيخ الإسلام: من اشتغل بالبدع أعرض عن السنة. وهذا موجود في أهل البدع وظاهر، تجد الذي يأتي بدعة يشتغل بها ويعظمها على حساب السنة، لا يأتي ما يقابلها وما يكافئها من السنة. فالذي يذكر ذكرا مبتدعا مثلا تجده يعرض عن المشروع، يعرض عن الأذكار المشروعات الراتبة أو غير الراتبة، ويشتغل بهذه الأوراد المبتدعة ويعظمها ويهتم بها جدا. كذلك الذي يأتي بالصلوات المبتدعة يعرض عن المشروع من قيام الليل مثلا أو النفل مطلقه ومقيده، ويشتغل بهذه الصلوات المبتدعات. والأمر كذلك في العقائد، فالذي يشتغل ببدعته في العقيدة لابد أن يعرض عن السنن، لابد أن يعرض عن المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة، لا سيما الذي يقع في البدع على وجه التقرير والتقييد والتأصيل، فتجده يشتغل بذلك ويهتم به على حساب تقرير الحق، لا يكاد يعرف شيئا من الحق أصلا، وإنما هو مقرر ومؤصل لبدعته، يستدل لها ويحتج لها، فهو لا يحتج أصلا للحق الذي يقابلها. ولهذا كان من أعظم أسباب ضلال المبتدعة جهلهم بالطرق المشروعة، وجهلهم بالسنة والاتباع وما كان عليه السلف، هذا كله يوصل بعضه إلى بعض. اشتغل بالبدعة فأعرض عن السنة، وإعراضه عن السنة أورثه الابتداع في عقيدته ومنهجه، ولو أنه عرف السنة ابتداء لما اشتغل بمثل هذه البدع والمحدثات. فهذه كلها مفاسد وأضرار يؤدي بعضها إلى بعض. وبناء على ما ذكرناه، فالعلماء نبهوا على أمر مهم جدا، وهو أن مفسدة البدع راجحة على مصلحتها. تفريعا على ما ذكرناه، وهو ماذا؟ إذا كانت البدع بخلاف السنن، وإذا كان الاشتغال بالبدع يؤدي إلى الإعراض عن السنن، فحسبك بهذا مفسدة. لو قارنا بين هذه المفسدة وبين ما يتوهم نفعه في البدع، فإنه لا بد أن تكون المفسدة أرجح. ونبه على هذا شيخ الإسلام أيضا في اقتضاء الصراط المستقيم وفي غيره، قال، واكتب هذه القاعدة: ما يتوهم نفعه من البدع مرجوح، ما يتوهم نفعه من البدع مرجوح، لأن مفسدة البدعة أعظم. وهذا فقه قل من يتفطن له، فإنك لو كلمت المبتدع في بدعته التي يأتيها فإنه يقول لك إن فيها نفعا، يقول أنا أستفيد وأنتفع، ترقق القلب وتهذب السلوك وتعلي الهمة والنشاط في طاعة الله. ولهذا تجد أهل البدع من أشد الناس اجتهادا، وكفى بالخوارج مثلا، وما أحسن قول بعض العلماء، واكتب هذا القول، هذا قول جميل وعظيم: أهل البدع وإن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. ثاني، أهل البدع وإن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم، وأهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم. هذا كلام جميل يبين لك أن قاعدة الشرع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فليست العبرة بالاجتهاد الظاهر، وسيأتي الكلام على هذا حتى لا نتعجل إن شاء الله. فما يتوهم نفعه من البدع مرجوح، الذي يقول البدعة فيها منفعة وأنا أستفيد بها، من الفقه في الرد عليه أن يقال: لو قارنت بين هذه المفسدة، بين هذه المصلحة وبين ما يعتري البدعة من المفسدة لترجحت المفسدة، وكفى بالاشتغال عن السنن مفسدة، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الموضع المحال عليه، يقول يعني لو قرنا فقط، لو نظرنا فقط إلى مفسدة الإعراض عن السنن، وأن الذي يشتغل بالبدع يعرض عن السنن ولا يشتغل بها ولا يعمل بها، فكفى بهذا مفسدة. ماذا يبقى من الدين إذن؟ وأية فائدة للسنن المشروعات إذا كان الإنسان سيعرض عنها؟ نعم، نختم الكلام على هذه العبارة بالتنبيه أيضا على فائدة مهمة من جهة تأصيل ما سبق. لقد قلنا إن البدعة والسنة ضدان لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان، ومن اشتغل بالبدع أعرض عن السنن. فهل يتصور في البدعة والسنة أن تجتمع في شخص؟ خد بالك، البدعة والسنة نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان. فهل يتصور في البدعة والسنة كنقيضين أن يجتمع في شخص؟ هل يقال في رجل سني مبتدع؟ طبعا بالعقل كده ما ينفعش، يعني نقول سني مبتدع، يعني ظاهر السؤال يدلك على أنه ما يصلح يعني، وهو كذلك، ولا حد عنده كلام تاني؟ الأمر كذلك، لا يقال في رجل سني مبتدع، ولا يجتمع في رجل سنة وبدعة، كما أنه لا يقال في رجل مسلم كافر، صحيح، ولا يقال في رجل طائع عاص. ولكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الشخص الواحد يجتمع فيه إسلام وشرك، وبدعة وسنة، وطاعة ومعصية. تاني، يقول شيخ الإسلام الشخص الواحد يجتمع فيه إسلام وشرك، توحيد وشرك، وسنة وبدعة، وطاعة ومعصية. ويقول إن هذا هو أصل أهل السنة والجماعة في مقابلة الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع، وهذا هو الذي ينبني عليه الولاء والبراء، فيستحق من الولاء على قدر ما فيه من الخير، ويستحق من البراء على قدر ما فيه من الشر. طيب، كيف نحل الإشكال؟ كيف لا يجتمع النقيضان ولا يجتمع في رجل سنة وبدعة، وكيف نقول من بعد ذلك إنه يجتمع فيه سنة وبدعة ويتباعد فيه الولاء والبراء؟ لأن تباعد الولاء والبراء ده قاعدة من قواعد السنة. الجواب أن البدعة التي تحصل في صاحب السنة هي بدعة لا تخرجه عن السنة، تمام، هي بدعة لا تخرجه عن السنة، فهذا هو الذي يتصور فيه أن يقال اجتمع فيه سنة وبدعة، بحيث الحيثية دي بقى لها ينحل بها الإشكال، بحيث لا يقال فيه إلا سني، فاهمين ولا لا؟ لا يقال فيه إلا سني، يعني المحصلة النهائية اللي هتيجي في النهاية إيه؟ إنه سني ولا مبتدع ولا سني مبتدع؟ سني فقط. إذن فلا يجتمع في الرجل سنة وبدعة على حد الحكم عليه، إن إحنا لما نيجي نحكم في النهاية نقول الرجل ده سني ولا مبتدع ولا سني مبتدع، فلا يجتمع فيه سنة وبدعة على هذه الحيثية وبهذا الاعتبار، ولكن تجتمع فيه سنة وبدعة بأي اعتبار؟ باعتبار أنه سني وقع في بدعة لم تخرجه عن السنة، واعتبر بالتوحيد والشرك، كيف يتصور أن يجتمع في المسلم توحيد وشرك إذا كان هذا الشرك لا يخرجه عن الإيه؟ عن الإسلام. مسلم أشرك شركا أصغر، مش كده ولا إيه؟ أو مسلم أشرك شركا أكبر ولكن عذر بالإيه؟ بالجهالة أو غيرها، صحيح؟ لكن مسلم، طيب المسلم هذا الذي وقع في شرك أصغر أو أكبر إلى آخره، حكمه في النهاية إيه؟ مسلم. طيب لو أن مسلما وقع في شرك أكبر أخرجه عن الملة، حكمه في النهاية إيه؟ كافر أو مشرك، لا يقال فيه اجتمع فيه توحيد وشرك. سني وقع في بدعة خرج بها عن السنة فصار حكمه مبتدعا، لا يقال اجتمعت فيه سنة وبدعة، بل حكمه البدعة. واضح؟ وعلى هذا يتنزل ما ذكر في حق المشركين، بس من حيثية مختلفة، يعني هذا لأجل المناسبة. المشركون كان فيهم توحيد وشرك، طب ازاي؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مين قال توحيد ربوبية؟ أي حد، مش مشكلة حد فيه. صحيح كلامك، صحيح توحيد ربوبية، كانوا مقرين بالربوبية ولكن فيهم شرك من جهة الإيه؟ الألوهية. طيب الحكم النهائي موحدون ولا مشركون؟ مشركون. واضح يا جماعة؟ يبقى حاصل حل الإشكال في هذه القضية في ماذا؟ أنه لابد أن نفرق ونفصل بين جانب الحكم على المعين وبين جانب حاله أو ما يلحقه من بعض المخالفات أو من بعض الأخطاء. فيلحقه من المخالفات والأخطاء ما يسوغ أن يجتمع فيه حق وباطل، يمكن هذا، لكن من جهة الحكم على المعين لا يكون الحكم إلا للغالب أو المؤثر. إن أثر جانب الحق فالحكم له، وإن أثر جانب الباطل فالحكم له. والتأثير كيف يكون؟ مش بالكمية زي ما المبتدع بيقوله. المبتدع بيقوله إيه؟ نحن ننظر للغالب، يعني واحد عنده عشر خصال من السنن وخصلة واحدة من البدع، إذن هو سني. لا لا، بل تؤثر فيه الخصلة من البدعة طالما أنه ترك أصلا من أصول السنة. أن ترك أصلا من أصول السنة، ترك أصل واحد فقط ولا ترك 60 أصل؟ أصل واحد فقط. من ترك أصلا من أصول السنة فهو مبتدع وإن كان معه سائر الأصول. واضح يا جماعة؟ إيه نعم. قال رحمه الله تعالى: فاحذر المحدثات من الأمور. والمحدثات هي البدع كما سبق الكلام عليه. قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. سبق الكلام على هذا من جهة معناه ومؤداه من جهة الكفر وعدمه. نعم.
قال رحمه الله: واحذر كل المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام.
لا يزال الكلام في سياق التحذير من البدع وبيان خطورتها وسوء أثرها. يقول: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. يحذر رحمه الله تعالى من المحدثات والبدع وإن كانت صغارة، فلا ينبغي إذن أن يستقل المسلم شأنها، ولا ينبغي أن يحقر منها شيئا، فإن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا عموم ينتظم كل ما يسمى بدعة، كل ما صدق فيه اسم البدعة فهو داخل في هذا العموم. فسواء علينا كانت البدعة في العقيدة أو العمل، كانت كلية أو جزئية، كانت حقيقية أو إضافية، كانت مكفرة أو غير مكفرة، هذه كلها أقسام للبدعة. كانت تافهة لا يلتفت إليها الناس، أو كانت عظيمة يضل بها قطاع عريض من الناس، البدع كلها ضلالات، والبدع كلها تحذر وتجتنب. لكن معاذ الله أن نصير إلى قول الحدادية الذين يقولون إن البدع لا تتفاوت. انتبه لهذا، فرق بين قولنا احذر جميع البدع واجتنب جميع البدع والبدع كلها ضلالات وأهل البدع جميعا يهجرون ويعاملون معاملة واحدة، فرق بين هذا وبين قول الحدادية. الحدادية يقولون كما يقول الحداد نفسه، هذا نص قوله، يقول القاعدة في التبديع واحدة، القاعدة في التبديع واحدة، يريد أن البدع في ذاتها لا تتفاوت، وليس منها ما هو أكبر من بعض، ليس بعضها أكبر من بعض، وليس بعضها أخطر من بعض، ويريد أن أهل البدع ينزلون منزلة واحدة في كل صغيرة وكبيرة من مفردات الهجر. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني أهل البدع يهجرون جميعا، لكن يتفاوت الأمر في هجرهم بحسب قوة البدعة وضعفها وغلظها وخفتها. فمن نظر مثلا في حال السلف وجد أنهم لم يكونوا ينزلون المرجئة مثلا منزلة القدرية، فضلا عن الرافضة والجهمية، وقد تكلمنا على هذا في تكفير أهل البدع، وقلنا إن القول في تكفير أهل البدع ليس سواء، وبناء عليه فكيف نسوي بين بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة من ناحية التعامل. وهكذا رد الشيخ العلامة ربيع حفظه الله تعالى كما هو موجود في رده على الحداد. ففرق بين الحذر من جميع البدع وتجنب جميع البدع وتقدير خطورة جميع البدع، وبين تنزيلها جميعا بمنزلة واحدة. لا ننزل البدعة المكفرة منزلة البدعة غير المكفرة، نحن نحذر البدعتين ونبين خطورة البدعتين ولا نستقل بشأن البدعتين، لكن من جهة المنزلة والتعامل مع المبتدع لا يكون الأمر في حق البدعة المكفرة مثلا كما يكون في إيه؟ في البدعة غير المكفرة. فعندما يقال احذر صغار المحدثات من الأمور، فهذا تحذير وبيان للخطر، أولا لما ذكرنا من أن النصوص تعمم لم تفرق بين بدعة وبدعة، وثانيا كما يقول الإمام رحمه الله صغير البدع يعود كبيرا. فالذي يستقل ببدعة ما يرحمك الله ويقول هي صغيرة، نقول هذه الصغيرة ستعود بعد ذلك كبيرة، تكبر وتتضخم وتعظم خطورتها وتكثر فروعها مع الأيام. وفي هذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يكون فيكم أقوام يتركون من السنة قدر هذه، فلو تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله البدع تكون في أولها أشبارا، فإذا تركت صارت أذرعا وأميالا وفراسخ. البدع تكون في أولها أشبارا ثم تكبر حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. هذه قاعدة في جميع البدع كما سيأتي التأكيد عليه إن شاء الله. وهكذا شأن جميع المخالفات بارك الله فيكم، لا يقتصر الأمر على البدعة وحده، فإن المخالفة إما كفر وإما بدعة وإما معصية. فانظر إلى الكفر مثلا، ألسنا نفرق بين كفر أصغر وكفر أكبر، وشرك أصغر وشرك أكبر؟ ونقول في الشرك الأصغر إنه وسيلة الشرك الأكبر، إذن فلو أنه ترك لأدى إلى الشرك الأكبر، وتسد ذرائعه وطرقه كما ذكرناه آنفا في مجلس كتاب التوحيد. كذلك المعصية الصغيرة إذا تركت صارت كبيرة، وإذا أصر عليها العاصي صارت كبيرة. ولهذا نهى الله تعالى عن اتباع خطوات الشيطان، هذا هو سر المسألة كلها، قاعدة المسألة كلها، من كفر أو بدعة أو معصية. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فهذا يدلك على أن الشيطان له خطوات، خطوة تؤدي إلى أختها وتؤدي إلى ما هو أكبر منها وأعظم، وهكذا تسويل الشيطان كما ذكرته لكم آنفا في مجلس كتاب التوحيد. إن الشيطان لا يفتح للعبد 70 بابا من الخير يريد به بابا من الشر، ولا يأتيك الشيطان بالمخالفة دفعة واحدة، لابد أن يزينها لك حتى تستحليها وتقع فيها. وهذا يرتبط بالأصول العظيمة في الدين من سد الذرائع وما أشبه ذلك. فهذه قاعدة المخالفات جميعا، بارك الله فيه. احذر كل صغيرة من المخالفات، فإن الصغير يعود كبيرا. من فوائد هذه العبارة أيضا، وهو مبحث مهم، هل من البدع ما هو صغير في حكمه الشرعي؟ المخالفات مما دون الكفر صغائر وكبائر، والعلماء يختلفون اختلافا كثيرا في الفرق بين النوعين. والمرجح عند المحققين أن الكبيرة هي ما توعد عليه الشرع بوعيد خاص من عذاب أو لعنة أو غضب أو حد في الدنيا أو نحو ذلك. والتفريق بين الصغائر والكبائر من عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني هذا أمر عقدي أيضا. وبناء عليه، فإذا تكلمنا على البدع غير المكفرة، لأن البدع المكفرة لا إشكال في كونها جميعا يعني خارجة حتى عن هذا التقسيم، لأن الكفر لا يقسم أصلا إلى صغير وكبير، لا يقسم إلى صغائر وكبائر. فالبدع غير المكفرة، هل تحتمل هذه القسمة؟ هل من البدع ما هو صغير، ما هو من قبيل الصغائر؟ بحث الشاطبي هذه المسألة في الاعتصام، وانفصل إلى التقسيم، حكى خلافا بين العلماء وانفصل إلى تقسيم البدعة إلى صغيرة إلى صغائر وكبائر، فمنها ما يكون من قبيل الصغائر، وهذا فيه بحث. فإن النصوص معممة كما ذكرناه من قبل، واعتبر مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. وقد ذكرنا أن ضابط الكبيرة هو ما توعد عليه بوعيد خاص، ومنه اللعنة. فالحديث فيه وعيد باللعنة لمن آوى محدثا، وهذا تنكير في سياق الشرط فيفيد التعميم. كذلك الحديث الآخر: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وكذلك سائر النصوص التي ورد فيها الوعيد على البدع ليس فيها تفريق بين بدعة وأخرى. فهذه الحجة ترجح قول من قال من العلماء إن البدع كلها كبائر، البدع كلها من قبيل الكبائر، ليس منها ما هو من قبيل الصغائر. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. أولا قوله وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة ظاهر هذا الكلام فيه إشكال، فإنه يقول صغار البدع يصير كبيرا، ثم يقول وكذلك كل بدعة حدثت في الإسلام، فظاهر الكلام مشكل من جهة التعميم، لأن من تأمل في أصناف البدع لا سيما بدع الاعتقاد فإنه يجد الأمر على خلاف ذلك. فمثلا بدعة القدرية لو قارنت بين أولها وآخرها لوجدت أن آخرها خفيف بالقياس إلى أولها، فإن القدرية الأوائل أنكروا العلم فكفروا بذلك، والقدرية المتأخرون أثبتوه وأنكروا خلق الأفعال فبدعوا بذلك، فهذا إشكال على كلام المصنف رحمه الله. ومن البدع ما يكون في أوله على درجة معينة لا ينفتل عنها، يعني يستمر مضطردا على نفس الشاكلة، قد لا يكون فيه نوع من أنواع الانحدار مثلا أو ما أشبه ذلك، كمثل بدعة الرافضة. بدعة الرافضة من أولها قائمة على الطعن في دين الإسلام، وإنما التطور فيها تطور في أنواع الطعن ليس إلا، فابن سبأ هو الذي وضع دين الرافضة، وقد وضعه على أصل الطعن في الصحابة وتكفيرهم وادعاء النص في علي رضي الله عنه، وهذا هو أصل دين الرافضة كله، جميع الشعب بعد ذلك وجميع الفروع إنما تصب في هذا الأصل، وهو الذي ادعى الغلو في علي أيضا ونسب إليه شيئا من صفات الربوبية، وهذا هو الذي تشعب في دين الرافضة من بعد. فلا يمكننا أن نقول على وجه الإطلاق إن بدعة الرفض مثلا كانت خفيفة ثم اشتدت، بل هي من أولها على نسق واحد من جهة الخطورة العامة، ولكن حصل التنوع في ماذا؟ في الأصول والمسائل ونحو ذلك. وبدعة التشيع مثلا فرق بين التشيع والرفض، فالتشيع ليس فيه طعن في الصحابة ولا ادعاء للنص ولا غلو في علي، وإنما غايته تقديم لعلي على بعض الصحابة، تقديم لعلي على عثمان رضي الله عنه. طبعا الشيعة لم يقدموا عليا على الشيخين، هذه مسألة لابد أن تعرفها جيدا، حتى الشيعة الأوائل لم يقدموه على أبي بكر وعمر، بل كلهم متفقون على تقديم الشيخين، وإنما قدموه على عثمان، وهذا هو الذي يقال له تشيع خفيف. فإذا وصل إلى السب والشتم فهذا رفض ليس تشيعا، الذي يسب عثمان يقدم عليا على عثمان ثم من بعد ذلك يسب عثمان أو يسب معاوية فهذا رفض وليس تشيعا، واضح؟ نعم. وبناء عليه، طبعا الأمثلة متعددة نكتفي بهذا، بناء عليه ظاهر كلام المصنف رحمه الله مشكل، وأفضل توجيه له والله تعالى أعلم أنه يوجه على الغالب أو يوجه على الحذر والحيطة من جانب البدعة، فإن شأن البدعة عموما إذا كانت في أولها صغيرة أن تصير كبيرة. هكذا يمكن أن نفهم كلامه. خليك يا أخي، هنجيب المكبر. خليك. نفهم كلام المصنف رحمه الله تعالى على أن البدعة عموما إذا كانت صغيرة، إذا كانت يسيرة، فإنها تكبر وتشتد من بعد حتى تصير كبيرة وخطيرة. لكن أن يفهم من كلامه أن كل بدعة على حدة، وأن كل عقيدة محدثة على حدة في الإسلام كانت في أولها صغيرة ثم تطورت بعد ذلك إلى ما هو أشد منها، فهذا لا يراده إن شاء الله تعالى، ولو أنه أراده فهو مشكل بما ذكرته إلى المثل. ثانيا، من فوائد كلامه رحمه الله قوله كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دمره. لقد نبهنا على هذا لو تذكرون في تعريف البدعة، قلنا تعريف البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، ونبهنا على خاصة البدعة التي هي الالتباس بالطرق المشروعة، فكل بدعة كذلك. وهذا هو الإمام رحمه الله ينبه على هذا الأمر خصوصا، فالبدعة لا بد أن تشتبه بالحق، وأما الباطل المحض فلا يقول به أحد، ولا يقول أحد بباطل محض إلا وكان فيه شوب من الحق يشتبه عليه، لا بد، وإن كان هذا الشوب خفيفا جدا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. يعني تجد في كلامه أحيانا ما من قول باطل، هذا أيضا تعتبر به وتتعظ، ما من قول باطل إلا وقد قال به طائفة من الناس. ما فيش قول باطل بيقوم من نفسه هكذا، لا، لا بد أن يقول به طائفة من بني آدم وإن قل. فأنت تعتبر بهذا من جهة أن الله تعالى يطبع على من شاء من قلوب عباده، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويطول تعجبك من الذين أعطوا ذكاء وما أعطوا زكاء، أعطوا ذكاء بالذات الذي هو حسن الفهم والاستيعاب، ولم يعطوا زكاء بالزاي أي طهارة وسموا وحقا. أذكياء العالم وقعوا في ضلالات وخرافات لا يقع فيها أصغر المسلمين والحمد لله. انظر إلى النصارى فيهم أذكياء كثر، وهم يقولون إن الذي ضرب وصلب وقتل وبصق في وجهه ووضع إكليل الشوك على رأسه وظل ميتا ثلاثة أيام هو الرب، تعالى الله عن قولهم ومن كان. كذلك الفلاسفة فيهم أذكياء كثر، وكلامهم في الإلهيات لا يقبله عقل ولا تستقيم به فطرة، يقولون بقدم العالم والليلة والمعلول والعقول والنفوس وما أشبه ذلك. طبعا تفصيله، أنا حتى أنا شخصيا قد لا أحسن تفصيل هذا الكلام، لكن تفصيله لا يقبله عقل ولا تتصوره فطرة نسوية مع ما كانوا فيه من العقول والذكاء. فهذا بارك الله فيكم يوجب الخوف على النفس، ويوجب الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يغتر بما أوتي من ذكاء أو عقل أو فطنة، فإن المعصوم من عصمه الله. وقد يكون الرجل ثابتا فترة من دهره ثم ينحرف ويبدل، نسأل الله السلام. يتفرع على هذا أيضا صفة في أهل البدع، هناك صفة في البدع وصفة في أهل البدع. فصفة البدع الاشتباه بالحق. طيب صفة أهلها أنهم يتبعون المتشابه. يبقى اشتباه في البدع وفي أهل البدع. فالبدع لما كانت مشتبهة كان من خاصة أهلها وصفتهم أنهم يتبعون المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه اتباع الفتنة واتباع الأهل. يتركون الواضحات الصريحات ويفزعون إلى المتشابهات المجملات. نعم. ثالثا من فوائد كلامه رحمه الله قوله ثم لم يستطع الخروج منها. اغتر بها ولم يستطع الخروج منها. فائدة هذا أن البدعة تحيط بأصحابها. لا بس عايز تكفر أغلق كبيرات. البدعة تحيط بأصحابها إحاطة السوار بالمعصم فلا يستطيعون منها خلاصا ولا فكاكا. وهذه حقيقة وعليها يتأصل القول في توبة المبتدع. خد بالك أصول كلها بتوصل لبعضها. لازم تاخد بالك من الأمور دي كويس. عندما يقال لم يستطع الخلاص منها لماذا؟ لأن عندنا تقريرا يتعلق بتوبة المبتدع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. هذا هو معنى كونه لا يستطيع الخلاص منها. وهذا من أعظم مفاسد البدع وأضرارها أن المبتدع لا يوفق للتوبة ولا يستطيع أن يتخلص من بدعته. وهذا حاصل الكلام في هذه الجزئية. لا أدري لعله لا يأتينا موضع نتكلم فيه في هذه المسألة. حاصل الكلام أن من أشرب قلبه البدعة لم يوفق للتوبة. يحمل الحديث على هذا. يحمل الحديث على من أشرب قلبه البدعة. وأما الذي يغتر بها اغترارا خفيفا فهذا يمكن أن يتوب. وتوبة المبتدع عموما على النحو الأغلب صعبة الوقوع نادرة. ولهذا كان السلف يتحرزون أشد التحرز في المقامات التي يدعى فيها توبة مبتدع ما. وكثيرا ما نذكر موقف ابن سيرين لما قيل له أما شعرت أن فلانا رجع من بدعته فقال مهلا انظر إلى أي شيء يرجع فإن آخر الحديث أشد عليهم من أوله يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. هذا حاصل الكلام. والحقيقة مسألة توبة المبتدع من المسائل الدقيقة المهمة المفيدة وفيها مباحث متعددة لعلنا إن شاء الله تعالى نتعرض لها في محاضرة مستقلة لأنها تستحق هذا. نعم. رابعا من فوائد كلامه قوله فعظمت وصارت دينا يتدين بها أو يدان بها. هذا أيضا من صفات البدع ومن خواصها أنها يتدين بها ويتقرب. ولهذا قلنا في تعريفها يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. فمن خاصة البدع أنها وضعت يعني من جهة الذي يتقرب بها يعني وضعت للقرب. ولهذا فرقنا بينها وبين المعصية كما يقول الشاطبي المعصية غير موضوعة للتقرب لا في ذاتها ولا في جهة من يتقرب بها. فالذي يتقرب بها فالذي يأتيها معذرة لا يتقرب بها. بخلاف البدعة فإنها وضعت عند من يتقرب بها على وجه التدين والعبادة. ولهذا صعب أن يتوب منها وكان هذا من أهم الأسباب التي تدفعه إلى التمسك ببدعته وعدم الخلاص منها. من فوائد هذا الموضع أن البدعة إذا صارت دينا يتدين به فتغييرها إذا صار تغييرها من جهة الإنكار لا من جهة الذي يأتي بها ويحدثها. وهذا هو معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لمستكم فتنة يهرم فيها الصغير ويربو عليها الكبير وتصير سنة، هذا الموضع، وتصير سنة، هذا هو قول البربهاري، وتصير دينا يهتدى أو يتدين. قال ابن مسعود: حتى إذا غيرت، قيل غيرت السنة، إذا أردت أن تغيرها وتنكرها وتنهى عنها قيل لك إنك تفعل هذا بالسنة. وهذا واقع في جميع العبادات في العقائد والأعمال، وهذا واقع محسوس. كلما خطبت مبتدعا في عقيدته أو عمله أو دعوت إلى إنكار بدعة في العقيدة أو العمل فإنك تتهم بتغيير الدين وتبديله ولبس الحق بالباطل والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، هكذا يرمى أصحاب الحق. فهذه كلها أمور مهمة في البدع ينبغي أن ننتبه لها. خامسا في قوله: فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. مخالفة الصراط المستقيم لا شك في كونها أمرا ملازما للبدع، كما يقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد ترجم النبي صلى الله عليه وسلم الآية بعمله في الحديث المعروف لما خط خطوطا، خط خطا مستقيما ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فطبيعة البدع أنها تصرف عن الصراط المستقيم، تصرف عن السنة والحق والدين القويم، لأن الصراط المستقيم هكذا معناه. وخروج المبتدئ من الإسلام هو على حسب التفصيل الذي ذكرناه من قبل مرارا، ونبهنا على الإطلاقات التي ترد في كلام المصنف رحمه الله وذكرنا وجهها من الترهيب والزجر. نعم.
قال رحمه الله: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار.
بناء على ما تقدم، إذا كانت البدعة بهذه الخطورة وإذا كانت البدعة لا تقوم بنفسها بل لابد أن يقوم بها أناس من بني آدم ويدعو إليها، كان لابد أن ينبه المصنف رحمه الله على ما نبه عليه. يقول رحمه الله تعالى: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة. لماذا نص على هذا الزمان؟ لماذا نص على زمان معين الذي يخاطبه؟ لأن ما قبله قد انقضى وعرف وجهه وتبين فيه الحق من الباطل والمحق من المبطل. الأموات قد عرف شأنهم في الأغلب الأعم، وإنما التلبيس كله يكون من الأحياء. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لهذا نص الإمام رحمه الله على زمان معين الذي يخاطبه، لأن الفتنة به أعظم، ليست كالفتنة في الأزمنة الماضية. وهذا واقع محسوس نراه ونعيشه في الزمان الذي نعيشه، تكثر فيه الفتن وتشتد من جهة الذين يتكلمون فيه، يأتون بأصناف جديدة من البدع لم يكن عليه الأمر من قبل. الزمان الماضي عرفنا شأنه، عرفنا مثلا أن القول بخلق القرآن باطل وأنه بدعة وكفر بالله. لكن أتانا زمان جديد ظهرت فيه بدعة جديدة هي تعود إلى القول بخلق القرآن مثلا، ونحن لا نعرف هذا لأن الأمر جديد بالنسبة إلينا. فالفتنة في الزمان الحاضر الذي يعيشه الإنسان أعظم وأشهر من الفتن التي تكون من قبل. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه. لا بد من تزايد الفتن ولا بد من تزايد الضلالات. يقول: فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر. فلا بد إذن من التثبت والثبات، لا بد من الثبات على ما تعرفه، ولا بد من التثبت فيما يرد عليك. فلا يجوز لك أن تتعجل، ولا يجوز لك أن تبادر بقبول كل ما يأتيك من أي أحد كان، بل لا بد أن تنظر في المعيار الذي يصحح لك ما تسمعه أو ما تقرأه. هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء؟ هذا هو المعيار كما تقدم معنا، كما تقدم الكلام على اتباع الصحابة وأنهم هم الأساس الذي تقوم عليه الجماعة، وأن من لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع كما تقدم معنا. وهذه هي الأثرية التي نتمسك بها جميعا، لا بد من الأثر. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. لا بد أن يكون لك سلف في كل ما تتكلم به وكل ما تعتقده وكل ما تقوله أو تعمله. قال: فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء، ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. هذا هو الاتباع، بارك الله فيك. إن وجدت أثرا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن وجدت دليلا، إن وجدت حجة تتمسك بها في هذه المسألة التي يرد فيها الكلام، فالحمد لله. وإن لم تجد شيئا فاضرب بالمسألة أو بالكلام الذي يرد عليك عرض الحائط، ولا ينبغي لك أن تعتقد فيه شيئا أو تقول فيه شيئا. فهذه القاعدة بارك الله فيها. لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتن قلنا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فيترك حديثهم. هذه جادة السلف. انظر، فلان جاءك بكلام ما، ما دليلك؟ ما حجتك؟ وكما ذكرنا في قضية اتباع السلف: من سلفك؟ وهذا قدر زائد على مجرد الحجة، فإنه قد يأتيك بنص من الكتاب أو السنة، وقد يأتيك بأمر يصح مثله في النظر. يعني عندما تعرضه أنت على نظرك وفكرك تقول: والله هذا كلام مستقيم، ما في حرج، وأي بأس به. ولكن ليس له فيه سلف، ليس له فيه قارئ، إمام متقدم. ووصية الإمام أحمد رحمه الله: إياك أن تقول بقول ليس لك فيه إمام. فليست العبرة بارك الله فيكم بالنص وحده، فإن منهجنا نص بفقه، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. لا بد من الأمرين، لا يجزئ أحدهما عن الآخر. فالذي يأتيك بنص من غير أن يأتيك بسلف فلا تسلمن له، ولا تستجيبن لكلامه، ولا تقل: هذا دليل قد جاءني فأنا أتمسك به، وهذا شيء يروج مثله ويصح في النظر فأنا أتمسك به. هذا غلط كبير بارك الله فيكم، لا سيما في هذا الزمان ومن يتكلم فيه، ومن يأتيك بالقول الفلاني والقول الفلاني، وعندما نقول كذا فأي شيء فيه وأي مخالفة فيه. يكفينا أنه ليس له سلف فيما يقوله، وليس له إمام فيما يدعو إليه، فمثل كلامه إذن حري أن يطرح ولا يلتفت إليه. ونسأل الله العصمة والعافية من كل فتنة وضلال.